والعقاب، يعني أن حكمة الله حينما قال الله حكيم فهذا يقتضي أنه يرسل الرسل، وحينما يقال إن الله حكيم يقتضي أنه يجازي المحسنين على إحسان والمسيئين على إساءتهم، وحينما يقال إن الله حكيم يقتضي الثواب لأهل الإيمان والعقاب لأهل الكفر والإجرام، يقتضي إيجاد الجنة ويقتضي إيجاد النار. فإن حكمة الله عز وجل تقتضي مجازاة المحسن على إحسانه وإساءة المسيء على إساءته، إلا إن عفى الله عز وجل عنه تفضلا وكرما. يقول ابن القيم رحمه الله: كل هذا العلم من اسمه الحكيم، كما هي طريقة القرآن في الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة، والإنكار على من يزعم أنه خلق الخلق عبثا وسدا وباطلا، فحينئذ صفة حكمته تتضمن الشرع والقدر والثواب والعقاب. ولهذا كان أصح القولين أن المعاد يعلم بالعقل، وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على إثباته. ومعنى هذا الكلام أي أن العقل يقتضي أن المسيء، أن المظلوم لا بد له من قصاص من هذا الظالم. ونحن نشاهد الناس في الدنيا يموتون وهم ظلمة، ولا يقتص منهم هذا المظلوم، فإن العقل يقتضي أن يكون هناك أن تكون دار أخرى يقتص فيها من المظلوم، يقتص فيها من الظالم لمن ظلمه. فهذا اقتضاء العقل لهذا المعنى الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنت ذكرت لكم كلاما من قبل لابن الحفار رحمه الله أذكر به، وهو يتعلق بهذا المعنى، حيث يقول: وقد تضمن هذا الاسم يعني الحكم جميع الصفات العلى. وقلنا لكم إن الحكم والحكيم ذكرنا لكم أنهما يتفقان في أصل هذه اللفظة. يقول يعني الحكم جمع الصفات العلى والأسماء الحسنى، إذ لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عالما خبيرا إلى غير ذلك، فهو سبحانه الحكم بين العباد في الدنيا والآخرة في الظاهر والباطن، وفيما شرع من شرعه وحكم من حكمه وقضاياه على خلقه قولا وفعلا، وليس ذلك لغير الله تعالى. ولذلك قال: وقوله الحق، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وقال: ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فلم يزل حكيما قبل أن يحكم، ولا ينبغي ذلك لغيره. أقول أيها الإخوان، إذا كان الرب الذي نعبده ونتقرب إليه تعرف إلينا بأنه حكيم، فإن هذا يؤثر فينا أمورا تحدثنا عن جملة منها، ومن هذه الأمور أن يعلم العبد ويتيقن ويطمئن قلبه أن هذا الرب الذي اتصف بهذه الصفة الكاملة أنه لا يسوي بحال من الأحوال بين الأمور المختلفة المتناقضة والمتضادة، وكذلك لا يفرق بين الأمور المتماثلة. فالذين يعملون الخير، الذين يعملون الحسنات، الذين يتقربون إليه بألوان القربات، لا يحشرهم في زمرة المجرمين، ولا يجعل مصيرهم متحدا مع مصير الظالمين، كما أن هؤلاء الظلمة من المجرمين العتاة لا يجعل مصيرهم مصير أهل الإيمان الذين يراقبونه ويخافونه ويتقربون إليه بألوان القربات. فالله جل وعلا لا يفعل ذلك، لأن هذا مخالف للحكمة. والله يقول، وهو أصدق من يقول وأعدل من حكم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ينكر هذا الأمر وأنه لا يتصور ولا يقع منه بحال من الأحوال. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ حيث إن هذا الحكم من أبطل الأحكام، وإن هذه الدعوة من الدعاوى الكاذبة المجردة عن الحقيقة، لأن من فعل ذلك فهو أبعد ما يكون عن الحكمة. ويقول الله جل وعلا منكرا أيضا هذا المعنى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فالله عز وجل يفرق بين حال هؤلاء وحال هؤلاء في الدنيا وفي الآخرة. فالذين يكونون من جملة أوليائه يجعل لهم العاقبة في الدنيا بالنصر والتمكين، ويجعل لهم أيضا من انشراح الصدر والقبول في الأرض والسعادة التي لا يدانيها سعادة بمعرفة الله عز وجل، واتساع القلب واتساع الصدر وانشراحه بهذه المعرفة، فيوثقهم وينقلهم من هدى إلى هدى، كل ذلك لأنهم من أوليائه. وفي الآخرة يجعل منازلهم الجنة. وأما الذين يعادونه ويحاربونه فإن الله عز وجل يجعل لهم من النكد والحفرة في الحياة الدنيا والخزي والذل ما لا يوصف وما لا يقادر قدره، ويجعل لهم في العذاب في الآخرة والنكال والجحيم ما لا يخطر على بال. والله ربنا يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يستوون في المحيا ولا يستوون في الممات. ولهذا يقول الله عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وإذا نفى الله عز وجل المساواة في مثل إذا نفى الاستواء في مثل هذا السياق فإنه يدل على نفيه من كل وجه من الوجوه، فلا مقاربة ولا استواء بحال من الأحوال، لا يستوون في الدنيا ولا يستوون في البرزخ ولا يستوون في أرض المحشر ولا يستوون في المستقر في الجنة أو في النار. فإن الله عز وجل يجعل أولياءه في الجنة ويجعل هؤلاء المجرمين في النار. بل إن الله عز وجل ينكر على من توهم أن الله يدخل الجنة أحدا من عباده من غير ابتلاء ولا امتحان ومن غير تمييز للطيب من الخبيث وللصادق من الكاذب، فإن حكمته تقتضي خلاف ذلك. والله جل وعلا يقرر هذا المعنى بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. العلم الذي يترتب عليه الحكم، العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وهو علم الشيء الواقع. نعم، فإن الله لا يحاسبنا بمقتضى علمه قبل أن يعمل العبد عمله في الخارج. ويقول جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولذلك فهم المؤمنون هذا المعنى فهما جيدا صحيحا، فلما كان يوم الأحزاب واجتمع الأعداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه من كل جانب وأحاطوا بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، تذكر أهل الإيمان تذكروا هذه الحقيقة وهذا المعنى واستحضروها تمام الاستحضار، فبادروا قائلين: هذا ما وعدنا الله ورسوله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالعبد المؤمن يتذكر هذا المعنى دائما إذا نزل به المرض، إذا نزلت به الشدائد يتذكر وعد الله عز وجل له بالابتلاء أنه سيبتلى، يتذكر دائما أم حسبتم، وأن هذه الدار هي دار ابتلاء يتمحص فيها يتميز الطيب من الخبيث، فلا بد من أن يمر عليه أمور تمحصه وتميز معدنه فيظهر بذلك الصادق من الصادق من الكاذب. ويقول الله عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فأنكر عليهم هذه الظنون الكاذبة والأوهام الزائفة. وأما كون الله عز وجل لا يفرق بين المتماثلين فإن الله قرر هذا المعنى تماما في مثل قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كما أن المجرمين يحشرون مع أزواجهم، يعني مع نظرائهم وأشكالهم وأشباههم، فكذلك أهل الإيمان الذين يطيعون الله ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإن الله لا يفرق بين المتماثلات. ويقول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وبالمقابل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ويقول أيضا في بيان هذا المعنى عن يوسف صلى الله عليه وسلم وما وقع له من العواقب الحميدة: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وليس ذلك ليوسف فحسب، وإنما قال الله عز وجل مبينا للحكم العام: وكذلك نجزي المحسنين، وكذلك الجزاء نجزي المحسنين. ويقول الله عز وجل للكافرين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: أكفاركم خير من أولئكم، يعني الذين أهلكهم الله عز وجل. فإن هؤلاء متماثلون في الكفر، فأحكام الله عز وجل جارية عليهم، ولهذا قال: دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ويبين أن هذا من سننه التي لا تتبدل ولا تتغير، كما قال الله عز وجل: سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، سنة الله التي قد خلت في عباده. فسنته ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. هذا كله من مقتضيات حكمته، فإن حكمته تقتضي هذه المعاني جميعا. هنا قد يسأل بعضكم فيقول: إذا قلتم بأنه ليس في أفعال الله عز وجل شر، فما معنى خلق إبليس؟ وما معنى وجود الكفر؟ وما معنى وجود الأمراض والأسقام والعلل والمصائب والكوارث التي تحل بالناس؟ فيقال: هذه الأمور الواقعة التي يسأل الناس عنها ولربما استشكلوها، هذه الأمور إنما هي واقعة في مفعولات الله وليست في أفعاله. فأفعاله كلها خير وكلها صواب وكلها حكمة، ولا معقب لحكم الله عز وجل، ولا مستدرك عليه. ففعله تبارك وتعالى كله حق وكله هدى وكله صواب، وهو في غاية حكمة. ولكن المفعولات هي التي قد يوجد فيها بعض الشر، هي التي يكون ما يكون منها واقعا مكروها لكثير من الناس. والفرق بين الأفعال وبين المفعولات: الفعل هو صفة الرب، والمفعول هو الشيء الموجد المخلوق. فحينما نقول الخلق صفة الله عز وجل أنه يخلق، فهذا فعله، وحينما نقول المخلوق هذا هو المفعول. فالخلق أي أن الله يخلق، هذه أفعاله كلها خير وأحكامه كلها خير. وأما المخلوقين الموجودين الذين يوجدهم الله عز وجل، فهؤلاء قد يكون في بعض مخلوقات الله بعض الأضرار وبعض الشرور ونحو ذلك، لا في صفته التي هي الفعل والتخليق، إنما يكون ذلك في نفس المخلوق. وهذا الشر الذي يوجد في هذه المخلوقات إنما يوجد لحكم كبار عظيمة يحصل فيها نفع، يحصل فيها نفع لكثير من المخلوقين، وتتبين كثير من أسماء الله الحسنى. انظروا أيها الإخوان، الله عز وجل خلق هذا الكون، خلق الموت وخلق الحياة، وقدرت حكمته وإرادته، جلت قدرته أن يخلق بعض المخلوقات منقادة مستسلمة لربها وخالقها. قال الله عز وجل للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. والله عز وجل حينما خلق الملائكة خلقهم خلقا منقادا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون على ضخامة خلقهم وعظمه، ومع ذلك هم منقادون كل الانقياد. وهكذا الأشجار والأحجار، كل ما في هذا الكون يسبح بحمد الله عز وجل ويقدس له. واقتضت حكمته أن يخلق صنفين من الخلق هما محل الابتلاء والاختبار، الجن والإنس، فخلقهم وجعلهم يتناسلون بهذه الطريقة العجيبة الغريبة. لا ينقضي جيل بكامله فجأة ثم يحل محله جيل جديد يخرج إلى الساحة من جديد، لا، إنما يكون تواجدهم وذهاب آخرين بطريقة لا تشعر أحدا بنقص في الحياة، فيولد أقوام ويموت آخرون بقدر الله عز وجل الذي قدره لهم. فإذا نظرت إلى الحياة رأيتها متسقة تسير على وتيرة واحدة، لا تشعر فيها بخلل واضطراب، أن جيل قد انصرم فجأة ثم جاء جيل فجأة بساعة واحدة أو بأقل من ذلك، ثم هذا الجيل يحتاج يتعود على الحياة من جديد ويعيش فيها. لا، هؤلاء يوجدون في كل مرة، تجد أطفال وشباب وتجد شيوخ، هؤلاء يذهبون ويأتي أناس مكانهم بطريقة عجيبة فريدة غريبة تنبئ عن حكمة الرب تبارك وتعالى في الخلق. ثم هم هؤلاء يشبون ويشيبون ويترعرعون ويقلبهم الله عز وجل بين يديه، يقلبهم بين البأساء والضراء، يقلبهم بين الأمراض وبين الأحزان وبين الأفراح وبين الأتراح، يقلبهم بين فتن الشهوات ويقلبهم بين فتن الشبهات، يتقلبون بين يديه فيمحصهم تمحيصا. يتبين المؤمن المحتسب الصابر الثابت القوي في إيمانه، ويتبين الآخر المتضعضع المتردد الذي إذا أصابه خير اطمأن به، وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لم يتركهم سدى وهملا، أرسل إليهم الرسل وهم أفضل البشر وأنقى البشر وأطهر البشر نفسا وروحا وأفعالا وأعمالا، يدعونهم إلى الله ويعظونهم ويذكرونهم من غفلتهم. ويوجد أيضا الشياطين، يرسلهم إبليس، يرسل إبليس شياطين أعوانهم من شياطين الإنس والجن فيدعونهم إلى الشر، إلى الهلكة، إلى الغدا، إلى المصائب، إلى معصية الله عز وجل، تارة بالشبهة التي يعمون فيها بصيرتهم، وتارة بالشهوة التي يعمون فيها أبصارهم. فهؤلاء يدعونهم للخير وهؤلاء يدعونهم للشر. فوجود إبليس ووجود أعوان إبليس من الشياطين ليس شرا محضا، إنما بذلك يتبين المؤمن الثابت ومن ينقاد لله عز وجل ولرسله عليه الصلاة والسلام، ومن يتنكب هذا الطريق وينحرف. حينما يرسل إليهم هذه الأوجاع والأمراض والمصائب والخسارات في التجارات وما شابه ذلك، إنما يكون ذلك ليتبين من هو الثابت، من الذي يقول الحمد لله رضينا بما قسم الله عز وجل، ومن الذي يفجر ويتسخر ويتشكى. فالله ينظر إليهم ويطلع على كل قليل وكثير في قلوبهم وأعمالهم وأقوالهم، ينظر كيف يعملون. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. وهذا يتحقق بما ذكر، والله المستعان. فأقول هذه الأمور يتفكر فيها العبد، رأى ما يحصل فيها من المصالح ومن الخير، ولهذا يقال هذه الأشياء التي تحصل من خسارة، من موت لقريب، من مرض، من مصيبة تنزل بالإنسان، هذه الأشياء جميعا إنما هي يتمحص فيها الإنسان وترفع درجاته، وقد تكون له منازل في الجنة ما يبلغها بصلاته ولا صيامه. وإنما يبلغها بهذا الأمر الذي قدره الله عز وجل له، فصبر واحتسب فيرفع. وتجد العبد ربما يحزن بسبب هذا الأمر الذي وقع له، ولو علم ما له عند الله عز وجل وما لا يريد الله عز وجل به من الألطاف لا فرح بهذه المصيبة. ولذلك كان بعض السلف يفرحون بالمصائب. كان معاذ رضي الله عنه لما ظهرت في يده في كفه بثرة الطاعون، الطاعون مرض قاتل، كان يقف على المنبر وهو يخطب أمام الناس ويقبلها أمامهم فرحا فرحا بها. أين نحن من هؤلاء؟ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل عليه بعض أصحابه فرأوا عنده غلمانا في غاية الحسن كأنهم ذهب، فجعلوا ينظرون إليهم فقال: تعجبون من حسنهم؟ والله إني لأتمنى موتهم. لماذا قال هذا الكلام؟ لما يعلم ما له عند الله عز وجل إذا احتسب حبيبه إذا فقده من أهل الدنيا. وكذلك عمر بن عبد العزيز كان يقول لابنه عبد الملك، مات ابنه وعمره 19 سنة، كان يقول له: يا بني إني أشتهي موتك قبلي كي أحتسبك. قال: والله يا أبي لا أكره ما تشتهي، لا أكره ما تشتهي. هذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس من الخلفاء الراشدين يقول لولده فلذة كبده أكبر أولاده يهيأ للخلافة وعمره 19 سنة، يقول: إني لأشتهي موتك قبلي. وسفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري يقول: ما من أحد أحب إلي من سعيد، يعني أباه، والله إن موته أحب إلي من كذا وكذا. ليه؟ لما يعلم له ما له من الأجر عند الاحتساب. طبعا هذه القضايا قد لا تبلغها عقولنا، لا نتصورها، لكن هؤلاء عرفوا ما يكون للإنسان من الأجر إذا نزل به مصاب فاحتسب. نعم، فهنا الله عز وجل يرفعه رفعا في الدرجات العالية ويحط عنه من السيئات ما الله به عليم، فيقدم على ربه تبارك وتعالى ليس عليه ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الهم والحزن حتى الشوكة يشاكها المؤمن كل ذلك يكفر الله به من خطاياه. ثم يقدم العبد على ربه تبارك وتعالى حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فأقول هذه الأشياء التي لربما يسأل عنها بعض الناس يقول: هذه الأمور المكروهة أليست من الشر؟ فكيف تقول إن أفعال الله ليس فيها شر؟ نقول: نعم، أفعاله ليس فيها شر، وإنما الشر في مفعولاته. وعرفتم الفرق بينهما؟ ثم انظر ماذا يترتب على هذه الموجودات من الشر، ما يترتب عليها من الخير الكبير. ولا يفهم من ذلك أن أحدا يسوغ له أن يتمنى الابتلاء، ولكن العبد إذا نزل به البلاء فعليه أن يصبر، فإن ارتقى مرتبة فعليه أن يرضى، فإن ارتقى مرتبة ثالثة فعليه أن يشكر الله عز وجل على هذه البلوى التي نزلت به، لأن الله عز وجل ما ساقها إليه ليهلكه، وإنما ساقها إليه ليمحصه وليرفع منزلته ودرجته. هكذا يحسن الظن بربه، هكذا يحسن المسلم الظن بربه جل جلاله. وابن القيم رحمه الله له كلام مفيد نافع في هذا الموضوع، حيث يقول رحمه الله في تعليل ذلك وبيان وجهه، يقول: وهو سبحانه يحب أن يظهر لعباده حلمه وصبره وأناته وسعة رحمته وجوده، فاقتضى ذلك خلق من يشرك به ويضاده في حكمه ويجتهد في مخالفته ويسعى في مساخطه، بل يشبهه سبحانه وهو مع ذلك يسوق إليه أنواع الطيبات ويرزقه ويعاقبه ويمكن له من أسباب ما يلتذ به من أصناف النعم، ويجيب دعاءه ويكشف عنه السوء، ويعامله من بره وإحسانه بضد ما يعامله هو به من كفره وشركه وإساءته، فهذا يسيء والله ينعم عليه. يقول: فلله كم في ذلك من حكمة وحمد، ويتحبب إلى أوليائه ويتعرف بأنواع كمالاته، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. هذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. يقول ابن القيم رحمه الله: وهو سبحانه مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته، ويقبل توبته إذا تاب إليه، ويبدله بسيئاته حسنات، ويلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله، ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به، إلى أن قال رحمه الله: فهو سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضى حمده وحكمته أن يخلق خلقا يظهر فيهم أحكامها وآثارها، فلمحبته للعفو خلق من يحسن العفو عنه، ولمحبته للمغفرة خلق من يغفر له ويحلم عنه ويصبر عليه ولا يعاجله، بل يكون يحب أمانه وإمهاله، ولمحبته لعدله وحكمته خلق من يظهر فيهم عدله وحكمته، ولمحبته للجود والإحسان والبر خلق من يعامله بالإساءة والعصيان، وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والإحسان، فلولا خلق من يجري على أيديهم أنواع المعاصي والمخالفات لفاتت هذه الحكم والمصالح وأضعافها وأضعاف أضعافها، فتبارك الله رب العالمين وأحكم الحاكمين ذو الحكمة البالغة والنعم السابغة، الذي وصلت حكمته إلى حيث وصلت قدرته، وله في كل شيء حكمة باهرة، كما أن له فيه قدرة قاهرة وهدايات إنما ذكرنا. يقول: وما ذكرناه إنما هو قطرة من بحر، وإلا فعقول البشر أعجز وأضعف وأقصر من أن تحيط بكمال حكمته في شيء من خلقه. فالحاصل أن هذه الأمور أيها الإخوان إذا تأملها العبد فإنه يرضى كل رضا عن أقدار الله عز وجل، ويمتلئ قلبه تعظيما لهذا الرب المعبود، فيحبه ويقبل عليه بكليته، ويرضى بما قسم الله له من رزق ومن أجل ومن صحة وعافية ومرض وغنى وفقر وغير ذلك من الأمور. فالله عز وجل لا يريد أن يهلك عبده المؤمن، وإنما يريد أن يمحصه وأن يرفعه وأن يقربه إليه، والله تبارك وتعالى يريد أن يظهر معاني ومقتضيات أسمائه وصفاته جل جلاله، فلا يظهر معنى العزيز إلا بأن يقهر الظالمين وأن ينزل بهم ألوان العقوبات والمثلات، ولا يظهر معنى اسمه الحليم إلا إذا أمهل الظالمين المجرمين وصبر تبارك وتعالى على ظلمهم، ولا يظهر من معاني أسمائه الأخرى كالكريم والجواد إلا إذا أغدق النعم على خلقه تبارك وتعالى. وهكذا له في كل فعل من أفعاله تبارك وتعالى وقدر من أقداره له حكم بالغة ومعان عظيمة قد لا يدركها كثير من الخلق، فعلى العبد أن يحسن ظنه بربه، وإذا أيقن العبد أن ربه حكيم استراح قلبه، فقد تخفى عليه بعض الأمور في بعض الأقدار وفي بعض أفعال الرب تبارك وتعالى، فيرجع إلى هذا الأصل الكبير وهو أن الله حكيم، فلا يشرع إلا لحكمة ولا يقدر إلا لحكمة، فعليه إذن أن ينشرح قلبه ولا يتردد ولا يتشكك ولا يتدمر ولا يتحير، وإنما يبقى في غاية الطمأنينة والانقياد والتسليم. فالذين يظنون أن هذا الخلق إنما هو لله والعبث، هؤلاء الذين ساءت ظنونهم بالله عز وجل الله يقول ذلك ظن الذين كفروا، هكذا فهمهم للحياة وهكذا فهمهم للوجود. وأمر آخر مما يؤثره الإيمان بسم الله الحكيم أنه لا يسوغ لأحد أن يتكنى بأبي الحكم، بأبي الحكم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يكنونه بأبي الحكم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم، لماذا كنوت بذلك؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ هذه صفة جيدة أن الإنسان يحكم بالعدل فترضى جميع الأطراف، لكن ما لك من الولد؟ فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه، فقال شريح ومسلم وعبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم؟ فقال شريح، فقال فأنت أبو شريح. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم غير فيه كلية هذا الرجل، وذلك أنه تكنى بأبي الحكم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن علة هذه التكنية. الأمر الذي يمكن أن يؤخذ منه الله تعالى أعلم أنه لا يجوز لأحد أن يتكنى بهذه الكنية إذا لوحظ المعنى، لأن هذا الرجل لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم كنيته ابتداء، وإنما سأله عن علتها وعن سببها. فإذا لوحظ المعنى أن الإنسان يلقب بالحكم أو أنه يقال له يكنى بأبي الحكم، إذا لوحظ المعنى فإن ذلك لا يجوز، والله تعالى أعلم. واليوم أتحدث عن جانب آخر وهو هذا التوازن العجيب في هذه المخلوقات، سواء منها المخلوقات العلوية أو المخلوقات السفلية. فأينما سرحت الطرف ونظرت وجدت عجبا في هذا التوازن الذي يدل على أن الله عز وجل أنه حكيم وأن حكمته بالغة تبارك وتعالى. فهذه الأكوان أو هذه الأفلاك في حركاتها، في حركة الشمس وما إلى ذلك من الأفلاك التي تؤثر حركاتها في وجود الفصول الأربعة، وفي وجود الليل والنهار. فالشمس حينما تدور حول نفسها وحينما تدور حول الأرض، ما الذي ينتج عن ذلك؟ من هذه التحركات توجد هذه الفصول، فصيف وشتاء وربيع وخريف. في كل فصل من هذه الفصول تخرج بعض ألوان النباتات التي ينتفع بها الناس وتنتفع بها دوابهم. وفي هذه الفصول يتغير الهواء ويحصل في ذلك من المنافع ما الله به عليم، ويكون أيضا فيه من طرد السعامة والملل عن الناس. إذا طال الشتاء على الناس سئموا، وإذا طال عليهم الصيف سئموا. وهكذا لو أن هذه الأمور كانت تبعا لأهواء الناس لفسدت السماوات والأرض، ولكن الله عز وجل يجري ذلك بمقدار وفق حكمة يعلمها جل جلاله، لا يحصل في ذلك اضطراب ولا خلل، وإنما تعرف الأشياء بأضدادها. يعرف فضل الصيف وما فيه من المنافع إذا جاء الشتاء، ويعرف فضل الشتاء وما فيه من المنافع المتنوعة إذا جاء فضل الصيف. فالناس يتذكرون الشتاء إذا حل بهم الصيف، وعكسه صحيح. فالله يقلبهم في ذلك وبين هذه الفصول الأربعة. هب أن الأرض هب أن الليل بقي سرمدا علينا إلى يوم القيامة، كيف تكون حياة الناس؟ من يأتيهم بضياء؟ ولو أن النهار بقي مستمرا سرمدا إلى يوم القيامة، من يأتيهم بليل يسكنون فيه؟ أنتم تلاحظون أن الليل فطر الله عز وجل فطرة لا تتبدل ولا تتغير، أنه محل للهدوء والسكون ويصلح للنوم والراحة من التعب. هموم الناس وأتعابهم وآلامهم كل ذلك ينمحي إذا حل الظلام، فإنهم ينامون وتكون نفوسهم متهيئة وأجسامهم مسترخية تطلب النوم. ولو أن الرجل نام ساعة واحدة من الليل فإنها تغنيه عن ساعات من النهار. ولذلك نلاحظ الناس الذين يألفون البقاء في الليل لا ينامون، إما لتطلب أعمالهم لذلك، وإما لأمر آخر، فإن حياتهم لا تكون مستقرة، كما أن نفوسهم أيضا يكون فيها شيء من الاضطراب وعدم الاستقرار. يعرف ذلك من جربه. فهذه حكم لله تبارك وتعالى في هذا الخلق عجيب، هذا التوازن بين الليل وبين النهار. ثم أيضا انظر إلى هذا الغلاف الذي يغطي هذه الأرض، كما يقول أهل الفلك إنه ممتد امتدادا طويلا إلى نحو 500 ميل في الهواء في السماء. ثم أيضا هذا الغلاف يغلف الأرض، فهو بمنزلة الحماية والوقاية، فكثير من السواقل التي والأجرام والشهب التي تسقط من النجوم تتحلل في هذا السياج قبل أن تصل إلى الأرض، وإلا دمرتها أو أنها ربما أحرقتها. نعم. ثم هو أيضا يحفظ هذا التوازن في درجات الحرارة، كل ذلك بتقدير الله عز وجل، كما أنه أيضا له أثر فيما يتعلق بتكوين السحب ونقلها وما شابه ذلك. ثم انظر أيضا إلى هذا الهواء الذي تتنفسه ومما يتركه، فالأكسجين مثلا الذي في هذا الهواء ولا تستقيم الحياة إلا به موجود بنسبة محددة مقدرة، وهي تمثل قرابة 21% من هذا الهواء. لو زادت هذه النسبة كما يقول أهل الشأن، لو زادت إلى 40% مثلا لاحترقت كل المواد القابلة للاحتراق، ولو هبطت إلى 10% مثلا لانتهت الحياة على سطح الأرض. إذا سرحت طرفك ونظرت في عالم الحشرات مثلا، هذه الحشرات التي نشاهدها هي ذات أحجام صغيرة، مهما تضخمت تبقى أحجامها صغيرة، وكثير منها قد لا يرى بالعين العادية. نعم. هذه الحشرات لو كانت تنمو وتكبر ولم يقدر الله عز وجل لها حدا معينا لصارت البعوضة بمقدار الفيل، وصارت الجعلان بمقادير الجمال، ولما استطاع الناس أن يعيشوا على وجه هذه الأرض، لسهمتهم هذه الحشرات وقضت عليهم، ولكن الله عز وجل قدر لها حدا لا تتجاوزه، فهي ليست من ذوات الرئة مثلا، فلها قصبات معينة يجري عن طريقها التنفس، فهذه القصبات لا يمكن أن تزداد ولا يمكن أن تتسع، فهي باقية إذن بهذا الحجم، لا يمكن أن تنمو ولا تتضخم، مع أنك لو وضعت المجهر، لو جرب واحد منا فوضع المجهر على بعض الكائنات التي لا ترى بالعين المجردة لرأى عجبا. ولربما رأيتم في بعض الصحف أحيانا يخرجون بعض الحشرات الصغيرة التي تكون في فرش الناس أو نحو ذلك، ولها خراطيم ولها هيئة عجيبة جدا، لو أن هذه صار الناس يرونها في هذا الهواء وفي ثيابهم وفي فرشهم لما قر لهم قرار، ولا استطاعوا أن يأكلوا طعاما، ولربما كان هذا الطعام والآنية لربما كانت تعج بمثل هذه الكائنات ويلتهمها الإنسان، ولربما كانت التهامها في بعض الأحيان بعض المصالح. فالحاصل وانظر أيضا إلى أمثلة أخرى تدل على هذه الحكمة في التوازن في هذا الخلق. هذا النبات الذي يقال له الصبار، نعم، جرب زراعته كثياج على بعض المناطق في استراليا، وهو ينتشر انتشارا كثيرا كما هو معروف، فصار ينتشر انتشارا هائلا فأفسد المزارع وأفسد الأراضي وصار وعم وطم وما استطاع الناس أن يتخلصوا منه. فذهب العلماء، علماء الحشرات، ذهبوا يبحثون عن حشرات تتغذى على هذا الصفار، فوجدوا حشرة لا تأكل إلا هذا النوع من النباتات، فجاءوا بها وكثروها، فتكاثرت بشكل عجيب لفترة هذا النبات، فقضت عليه ولم يبق منه إلا أقل القليل، فخافوا من كثرتها، من كثرة هذه الحشرة، نعم، فلما قل الصبار فهالكت واضمحلت وتراجعت، ولم يبق منها إلا قليل يكفي لأكل ما تبقى، لأكل ما تبقى من هذا النبات. فانظر إلى هذا، انظر إلى هذا التوازن. هذا حيوان نوع من أنواع الأيل الجبلي، كان هذا النوع من الحيوانات يعيش، خاصة أن هذا النوع من الحيوانات يعيش على نوع من الأزهار، ويوجد بقدر معين، والأزهار هذه أيضا محدودة، ويوجد نوع من الأسود يتغذى على هذا النوع من الحيوانات، وهذه الأسود تتواجد في هذه الأماكن التي توجد فيها هذه النوع من الحيوانات. فقامت الحكومة هناك وقتلت هذه الأسود في الجبال من أجل أن يتكاثر هذا النوع من الحيوانات. فما الذي حصل؟ قامت هذه الحيوانات فعلا وتكاثرت كثرة هائلة، ثم أتت على جميع هذه الزهور، ثم صارت تأكل النباتات الصغيرة فقضت عليها جميعا، ثم لم تجد شيئا تأكله فماتت بأعداد هائلة. فانظر إلى هذا التوازن، هذه الأعداد التي ماتت كانت تأكلها الأسود التي قتلت. فالله عز وجل يخلق كل شيء بمقدار. هذه السباع الموجودة منتشرة في العالم، لو كانت أكثر من ذلك ما الذي يحصل؟ القطة التي نشاهدها هذه لو عدلت أو قلت عما هي عليه لكثرة الفئران والحشرات وتأذى الناس من ذلك، ولو كثرت هذه القطط لربما ماتت من الجوع. والأمثلة على هذا كثيرة. انظر إلى الحيوانات بطبيعتها فيما تأكله وما تتغذى عليه. السباع لها أنياب وفمها ليس بالواسع جدا، والحيوانات الأخرى التي تأكل الأعشاب لها قواطع، نعم. ثم هذه السباع لما كانت تأكل اللحوم صارت مكونة تكوينا، يعني في أجوافها تستطيع هضم هذه اللحوم، والإفرازات التي تفرز في أجوافها غير الإفرازات التي تفرز في أجواف آكلة العشب. ثم آكلة العشب هذه انظروا إليها، البقر والغنم والجمال وما شابه ذلك، تلتهم ألوان العشب التهاما، ثم بعد ذلك إذا كانت في فترة الاستراحة ما الذي يحصل؟ اجتمع هذه الكميات من العشب في الكرش ولم يتهضم ولم يتحلل، فهي تستخرجه في وقت الراحة، نعم، ثم تبدأ تجتر عملية الاجتراف، فتهرس هذا الطعام جيدا وتفتته تفتيتا جيدا حتى يكون صالحا للهضم. لو كان هذا التفتيت المطلوب لهذه النوع من الأعشاب، لهذه الأعشاب التي تكثر فيها الألياف وتحتاج إلى عملية صعبة في الهضم، لو كان هذا التفتيت الكثير المثقن عند الأكل لذهب النهار وما استطاعت أن تشبع، ولكنها تلتهم كيف نتفق بكميات كبيرة، ثم إذا كانت الليل في أوقات الراحة ربضت، فإذا ربضت جلست تستخرج خزينة هذا اليوم ثم تهرسها كيفما راق لها وكيفما أرادت. هذا التوازن كله بتقدير الله عز وجل وحكمته، وهذا أمر يطول الكلام فيه. انظر إلى الحيوانات وأشكالها وما خلق الله عز وجل فيها. الحيوانات التي تحتاج إلى الجري قوائمها دقيقة، الحيوانات التي تجر الأثقال أو تحرث الزرع تجد أنها ذات حواف، أنها ذات أضلاف، وأنها ذات قوائم قصيرة وقوية وممكنة، نعم. انظر إلى الجمل لما كان يقطع المسافات على التراب ويمكن أن يغوص على ضخامة جسمه في التراب، ما الذي حصل؟ كان له هذا القف الواسع الذي يكون لينا كالإسفنجة من أسفل من أجل ألا يغوص لضخامة جسمه وللأماكن التي يحتاج أن يسير فيها. هذا الخف لماذا لم يكن للبقرة؟ لأنها لا تحتاج إليه. لماذا لم يكن للغزال؟ لأنه لا يحتاج إليه. الغزال يحتاج إلى نوع آخر من القوائم يستطيع أن يسرع فيها وأن يمشي على الأماكن الوعرة وما شابه ذلك. وهكذا الفيل كم يجلس؟ 40 سنة تقريبا وهو قائم على رجليه، لا يجلس، يقف 40 سنة. نعم، ولذلك هيأه الله عز وجل ليكون قادرا على هذا الوقوف، على هذا الوقوف الطويل. لو أن الفيل كان مما يبرك لربما تمزقت أطرافه. هذا وصلى الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لأطرافه. هذا وصلى الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لأطرافه.